بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، القرآن الكريم هو دستورنا الذي فيه كل ما يصلح أمر ديننا ودنيانا. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله هدى ونورا وتبيانا، يهدي به الله من شاء إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. من لزم هذا القرآن أفلح وفاز في الدنيا والأخرى، ومن أعرض عن القرآن أعرض الله عنه، فكان ذلك سببا لشقائه وعذابه في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونحن اليوم سنأخذ وقفات أو نتحدث في وقفات يسيرة مع سورة من سور القرآن العظيمة التي فيها تربية وتأديب لنا في تعاملاتنا وفي علاقاتنا الاجتماعية وما يكون بيننا. هذه السورة تسمى بسورة الآداب، وبعضهم يسميها سورة الأخلاق، وهي سورة الحجرات. أنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة وعدد آياتها 18 آية، وكما قلت فهي سورة جليلة القدر عظيمة المنزلة لما حوت من التوجيهات الربانية التي يخاطب الله بها عباده المؤمنين ويوجههم إلى سلوك الخلق الحسن والأدب الرفيع الذي يجعل منهم أناساً صالحين مصلحين في مجتمعاتهم. أول هذه الوقفات يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. حوت هذه الآيات جملة من التوجيهات الربانية، أولها وأعظمها أنه لا يجوز لمؤمن أن يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد من البشر كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا أحدا ولا تقدموا شيئا، لا دستورا ولا بشرا من البشر، فإن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد. ولهذا لما اختلف قوم عند عبد الله بن عباس في مسألة فسألوه فقال فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قالوا لكن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، فغضب عبد الله بن عباس وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة لكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا وهما من؟ الشيخان السمع والبصر، أبو بكر وعمر. ومع ذلك فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا سمعت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تقدم عليه قول أحد من البشر كائنا من كان. يقول الحميدي وهو أحد تلاميذ الشافعي، يقول: كنا عند الشافعي مرة فجاءه رجل فسأله في مسألة قال: ما تقول فيها؟ فقال الشافعي رحمه الله: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال: وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسط زنارا؟ وهذه علامة من علامات النصارى في لباسهم، يعني أنت تراني نصراني أو يهودي حتى تقول لي وماذا تقول أنت؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول وما تقول فيها أنت؟ هذه الوقفة من الشافعي والغضبة لها ما وراءها. فهو رحمه الله يدرك أن تعظيم النص الشرعي هو سمة المؤمن الحق، وأنه لا يجوز أن يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد من البشر كائنا من كان. كذلك من محاوته هذه الآيات الكريمة التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته وعدم رفع الصوت عنده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كبشر من البشر، ليس كأي أحد من البشر، له منزلته، له مكانته. ولذلك حتى في ندائه أمر الله الصحابة ألا ينادونه كما ينادون بعضهم لبعض. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا له مكانته وله خصوصية، فهو رسول رب العالمين، فلا بد من التأدب معه. ورفع الصوت عنده مدعاة لحبوط العمل. انظر إلى العقوبة، رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحبط عمل صاحبه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كلام بديع في إعلام الموقعين، قال إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته، أي صوت رسول الله، إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟ إذا مجرد رفع الصوت فقط عند النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن بحبوط العمل، فماذا تقول في أناس يستوردون دساتير الشرق والغرب ويأخذون أقوال الرجال ويقدمونها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أو قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد، فقال عمر بل أمر عليهم الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، وفي بعض الروايات ما أردت إلا خلافك، فتماريا ورفع أصواتهما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية عتابا لهما ولكل من رفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما الذي جرى لعمر بعد ذلك؟ كان عمر رضي الله عنه كما يقول عبد الله بن الزبير كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية الكلام، فلا يدري رسول الله ما يقول عمر حتى يستفهمه. يعني كان عمر لما نزلت هذه الآية أصبح يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خافت، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا تقول يا عمر ما يسمع من خفت صوته، خوفاً أن يكون ممن تشملهم هذه الآية فيحبط عمله. فعمر رضي الله عنه كان وقافاً عند حدود الله، وكان يمتثل أخلاق القرآن وآداب القرآن. لهذا مرة من المرات في عهده في خلافته دخل المسجد، مسجد النبوي، فوجد رجلين يتحدثان ويرفعان أصواتهما، فقال علي بهما، فجيء بهما فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالعلماء رحمه الله قالوا يكره رفع الصوت عند قبره كما يكره أو كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه. لما نزلت هذه الآية الكريمة كان لثابت بن قيس بن شماس شأن معها. ثابت بن قيس رضي الله عنه هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جهوري الصوت بطبيعته،
صوته عالي، فلما نزلت الآية ظن أنها نزلت فيه، فرجع إلى بيته باكيا حزينا. بل ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير أنه أمر زوجته أن توثقه بالحبال وتربطه، وما أصبح يخرج إلى الناس يبكي في بيته يظن أنه هو المقصود بالآية، فلا يخرج للناس، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي لا أرى ثابت بن قيس؟ أمر الصحابة أن يذهبوا إليه وينظروا ما شأنه، لعله أن يكون مريضا أو به بأس. فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى ثابت بن قيس فوجدوه في غاشية الحزن يبكي وقد أوثق بالحبال في بيته، ما خبرك يا ثابت؟ قال: إن الله قد أنزل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا أرفع صوتي فوق صوته، أنا من أهل النار وقد حبط عملي. ظن أنه المقصود رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنه لا يستطيعون طبعا أن يجيبوا ويقولون: لا، لست أنت المقصود، لأن هذا وحي. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. فرجعوا إليه وأخبروه أنه من أهل الجنة. يقول أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة، معركة اليمامة، كان فينا بعض الانكشاف أي الهرب، فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس أكفانه وقال: بئس ما تعودون أقرانكم، ثم أقدم وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وانظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يفقهون أمر البشرى. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الجنة، هل كان هذا سببا لأن يضعف ثابت بن قيس في عبادته وفي عمله يقول أنا مبشر بالجنة؟ كلا، مع أنهم مبشرون بالجنة إلا أنهم كانوا يضاعفون العمل. أليس عمر رضي الله عنه طالما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه في مناقبه وفي شأنه شيئا عجبا؟ بل إنه صرح صلى الله عليه وسلم بوضوح أن عمر في الجنة، قال: عمر في الجنة، وقال: دخلت الجنة فرأيت قصرا وعنده جواري، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش، فعلمت أنه أنت يا عمر وتذكرت غيرتك فخرجت. فإذا هو مبشر بالجنة، ومع هذا فمن منا يجهل كيف كان عمر رضي الله عنه في عبادته، وكان في خديه خطان أسودان من البكاء، ولما جاءت ساعته الأخيرة قال: وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. إذن هم لم يغتروا ولم يعني يضمنوا ضمانا أمر الله ومكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مما جاءت به هذه الآيات الكريمة أيضا التوجيه بالتثبت في نقل الأخبار. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، اليوم مع توافر هذه الوسائل ضعف تأدب الناس بهذا التأديب الرباني، فأصبح هناك إسراف في نقل الخبر وعدم تبين وتثبت، وهذا له ما بعده، فكم من خبر لم يتثبت الناس منه وانتشر انتشار النار في الهشيم، فكان عليه أو بسببه ضرر قد يعود على الشخص الذي نقل عنه الخبر، وقد يكون عاما في المجتمع يتضرر به المجتمع جميعا، كأن يحذر من شيء للناس فيه فائدة، أو العكس، أن يهون من شأن أمر فيه مضرة على الناس بسبب مقولة قيل إن فلانا قالها، أو خبرا عن جهة من الجهات، فصار بذلك الفساد العريض. فالله عز وجل يقول: تثبتوا وتبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، أي تتهموهم بما ليس فيهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن التوجيهات النبوية الربانية في هذه السورة العظيمة الخلاف بين المسلمين، وما هو موقفنا منه. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما،
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قد يقع قتل وقتال بين المسلمين، وقد ينزغ الشيطان بينهم، ومع هذا فالمؤمن ينبغي له أن يكون له دور في الإصلاح. التخاصم والتشاجر ربما يصل إلى القتال يقع، لكن ما هو دور المؤمن؟ أن يصلح قدر المستطاع، ولهذا أمرنا الله بالصلح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وعبادة الإصلاح بين الناس من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة. فالصلح إذن بين الناس وجمع القلوب هو من أعظم أبواب البر، بل إن الشريعة قد رخصت في الكذب، مع أنه من مستبشع الأخلاق ومن الأخلاق الرديئة، لكن رخصت فيه في هذه الحال. إذا كنت تريد أن تصلح بين اثنين فلا بأس أن تذهب إلى أحدهما فتقول: إن فلان قال فيك من القول الحسن كذا وكذا، وإن لم يكن قد قال، وتذهب الآخر وتقول مثل ذلك، من أجل أن تجمع القلوب وتؤلف بينها. ومن التوجيهات الربانية في هذه السورة العظيمة جملة من الحقوق بين المسلمين فيما بينهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن فالله عز وجل ينهانا عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم، ثم خص النساء، مع أن النساء هن من القوم، لكن هنا لما جاء ذكرهن فالمقصود في الأولى الرجال، أو يقال إن النساء خصصن لأن السخرية فيما بينهن أكثر ومنتشرة أكثر، وهذا ولا شك باب عظيم من أبواب المعصية. وخطورة الكلمات التي يخرجها الإنسان ويقول: هو مجرد كلام، مجرد حديث، ما قلنا شيء، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة توبق دنياه وأخرى، يتساهل في حقوق المسلمين وينتهك الأعراض ويتكلم في غيبتهم وكأنه ما صنع شيئا، ونسي هذا المسكين أنه بذلك إنما يستنزف رصيده من الحسنات ويسخط رب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، ثم قال بعد ذلك: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فما الفرق بين اللمز والنبز؟ أما اللمز فهو ذكر الإنسان لأخيه شيئا في حضرته وهو حاضر، شيئا من الأمور التي تعيبه وهو يسمع. وأما النبز فهو مناداته بألقاب يكرهها ويبغضها. فالله نهى عن اللمز ونهى عن النبز. وقد جعل من صفات أبي لهب وصفات كل كافر أنه يلمز المؤمنين. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أجارنا الله وإياكم منها. من التوجيهات الربانية أيضا في هذه الآيات الكريمة إحسان الظن بالمسلمين، اجتنبوا كثيرا من الظن. فالأصل في الظن أنه محرم، وليس كل الظن كذلك، والدليل أنه لم يقل اجتنبوا الظن، وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وهل سبب التقاطع والتناحر بين المسلمين إلا سوء الظن؟ لو أن كل منا حمل أخاه على المحمل الحسن في كلمة قالها لما حصل ما بيننا من هذا الشقاق والخلاف الطويل العريض الذي مع الأسف تغلغل إلى المفاصل، وأصبح هناك من القطيعة والهجران بين أقرب الناس بعضهم لبعض، أصبح بينهم قطيعة، أصبح بينهم هجران، أصبح بينهم خلاف، وهم أقرب الناس. الأب يهجر ولده، الولد يهجر أمه، بل رأيت بعيني من لا يسلم على الآخر في المجلس الواحد وقد مد أخوه يده إليه فلم تطب نفسه حتى بالمصافحة فقط. فأي قلوب هذه والعياذ بالله؟ كل هذا في غالبه أو في غالب أحوال الناس كان بسبب سوء الظن فيما بينهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولهذا جاء في التوجيه أيضا في الآيات النهي عن التجسس. يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث عبد الله بن عباس من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، يصب في أذنيه لأنه استمع إلى قوم لم يكونوا يحبوا أو يحبون أن يستمع إليهم. فكل إنسان له خصوصيات، فلا يجوز أن تستمع إلى أناس لا يريدون أن تستمع إليهم إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، فهذا استثناء من القاعدة العامة، والأصل هو عدم التجسس. كذلك تعيير المسلمين بأشكالهم بأنسابهم بأي عيب فيهم ليس من أخلاق المؤمن. ومن كانت هذه طبيعته، وهناك أناس والعياذ بالله أصحاب نفوس مريضة همه فقط تتبع العيوب، حتى ربما أحيانا، وهذا والعياذ بالله دائما سبحان الله، الأمراض أمراض القلب بعضها يعضد بعضا ويجر بعضها بعضا، تجد أحيانا ربما تسمع أو يسمع إنسان عن آخر خبرا حسنا، فلان أعطي منصبا مكانة فأثني عليه، ما يأتي في باله أن يدعو له أو يذكره بخير أو على الأقل أن يصمت، وإنما يبدأ يفكر في عيوبه، يبدأ يحاول أن ينتقص منه. وهذا والعياذ بالله متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحلة. فاحذر، لا تكشف المغطى، ما دام الله ستر على الناس لا تأتي وتكشف ستر الله عليهم فيكشف الله الستر عنك. وكلنا عنده ذنوب وعيوب، ولولا ستر الله لافتضحنا. فلا ينبغي للإنسان أن يذهب يتتبع عورات إخوانه المسلمين. من أعظم التوجيهات في هذه الآية التي أمر الله عباده بأن يجتنبوا هذا الداء الذي سنذكره الآن هو داء الغيبة، وهو الذي شب عليه الصغير وفني عليه الكبير ولم يكد يسلم منه أحد، والله المستعان. اليوم مجالسنا إلا من رحم الله لا تخلو من الغيبة، والعجيب
أن هذا الموضوع مع كثرة ما يكرر الحديث عنه ومع كثرة ما يبين في معنى الغيبة، إلا أن أكثر الناس إلى الآن لا يفهم الغيبة. فربما إذا اغتاب أحدا فنصحته وقلت يا فلان اتق الله لا تتكلم في فلان، قال يا أخي أنا ما ذكرت شيئا خلاف الواقع، أنا ما ذكرت إلا شيئا حقيقيا، وهذه هي الغيبة. هل الغيبة إلا ذاك الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة فيقول لهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أقبح من الغيبة، لأنه يجمع الغيبة ويضاف عليها الكذب والافتراء على عباد الله المؤمنين. من التوجيهات الربانية أيضا في هذه الآيات أو من هذه السورة العظيمة التوجيه بعدم رؤية الإنسان نفسه أفضل من الآخرين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، أي عليم بالمتقين خبير بهم. فالصلاح والهداية هي الميزان الذي يتفاضل به الناس. لا تفتخر على الآخرين بحسبك أو نسبك، ولا كما يقال بالعامية تنتخي بآباء وأجداد سلفوا، فلئن كانوا على خير وصلاح فبئس الحال حالك. إذا فخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن افتخارهم بآباء إنما هم حطب من حطب جهنم، يعني من أهل الجاهلية. لينتهين أقوام عن افتخارهم بأقوام بآباء إنما هم حطب من حطب جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع القذى بأنفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه إلى هني أبيه ولا تكنوا. فلا ينبغي أن الإنسان يفتخر بشيء ليس مجالا للفخر. افتخر بأخلاقك بقيمك، وليس معناها أيضا أن تفتخر بمعنى أنك تزدري الآخرين أو تحتقر الآخرين. فالله يقول إنا خلقناكم، يعني يا من تفتخرون بأحسابكم وأنسابكم، أنتم في نهاية الأمر أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فالميزان في الإسلام هو ميزان التقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالسا مع أصحابه، فمر رجل من ضعاف الناس ومن الفقراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ما تقولون في هذا؟ أعطوني رأيكم، تقييمكم لهذا الرجل ما هو؟ فتكلموا رضي الله عنهم بما هو شائع في مجتمعات الناس. قالوا يا رسول الله هذا حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، ما له قيمة عند الناس. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى مر آخر صاحب أبهة وصاحب منزلة ومكانة معروفة، قال وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري يا رسول الله إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهذا، أي الفقير، خير وأحب إلى الله من ملء الأرض من أمثال هذا. لماذا؟ لأن الناس ليسوا بأشكالهم ولا بأحسابهم. لو كانت المسألة مسألة الشكل والنسب والحسب لكان أبو لهب في الفردوس الأعلى وكان بلال في جهنم، ولكن العكس هو الصحيح. الله عز وجل قال عن أبي لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المال وصاحب الجمال، كان وجهه كأن فيه حمرة كأنه لهب نار، ولهذا لقب أو كني بهذا بأبي لهب. ولاحظ كل هذه الصفات اجتمعت، سيد في قومه، ومع ذلك فالله قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب،
سيصلى نارا ذات لهب. وأما بلال العبد الحبشي فقد أصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يعتلي جدار الكعبة ويؤذن، ويقول فيه عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فبلال سيد، يعني عمر يقول بلال سيد لي. وقد كان في الجاهلية كما تعلمون، فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال إني سمعت دفة عليك في الجنة، فأخبرني ماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله ليس لي عمل أرجوه في الإسلام أعظم من أنني ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت لله ركعتين. رفع الله منزلته لا بشكله وحسبه، وإنما بهذا الميزان، وهو ميزان التقوى. فنسأل الله أن يعمر قلوبنا بالتقوى واليقين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يؤدبنا بالقرآن الكريم، ويجعلنا وإياكم ممن يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.